بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف عليه رحمة الله: باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا، ويقبل بإذن سيده. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. ولا تصح بما لا يملكه الموصي، كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. وإذا ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره.
ثم ترجم رحمه الله بقوله: باب الموصى إليه، وهو من عهد إليه التصرف في شيء بعد موت الموصي. الموصى إليه من عهد إليه التصرف في شيء بعد الموت. وفي هذا الباب 27 مسألة. المسألة الأولى في محلها: فالموصى إليه يوصي بحق، فالموصى إليه يوصى بحق للموصي، كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، أو بحق عليه كقضاء دين لله تعالى أو لآدم، أو بحق لغيره كولاية يتيم أو نكاح أو نظر في وقف. هذا محل هذه المسألة فيما يتعلق بالموصى إليه. المسألة الثانية في حكم الدخول فيها، أعني استقبال الوصايا. فيشرع تقبلها والدخول فيها لمن قوي عليه ووثق من نفسه الأمانة، لما في هذا من الإحسان والتعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاون على البر والتقوى. وفي مسلم عن أبي هريرة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد استقبل الزبير بن العوام وصايا جماعة من الصحابة، وأوصى أبو عبيدة إلى عمر، وأوصى عمر إلى حفصة، ثم الأكابر من ولده، وأوصى أنس إلى ابن سيرين أن يتولاه. وفي هذا مصلحة حفظ الحقوق وأداؤها. وأما من ضعف عن حملها فإنها أمانة، أو علم من نفسه الخيانة حرم عليه القبول. ومع التردد، إذا تردد في حال نفسه فترك الدخول أولى لما فيه من خطر. فإن قبلها صحت، وهي الثالثة في قوله: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد. وهذه الجملة فيها 7 مسائل. فتصح لما تقدم الأدلة، هذه مسألة وهي الثالثة. الرابعة وما بعدها في مفاهيم هذه العبارة، فمفهومها عدم صحتها لكافر، وهذا باتفاق نقله الوزير رحمه الله. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. وقال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأنهم لا يؤتمنون على مسلم، قال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. المسألة الخامسة وهي مفرعة على هذه: تصح من كافر لمسلم أو لكافر عدل في دينه مثله، شرط ألا تكون ألا يكون الإيصاف هذا في أمر محرم كتفريق خمور أو رعاية خنازير أو بيع صلبان أو غير ذلك مما لا يجوز في شريعتنا. المسألة السادسة: مفهوم قوله رحمه الله مكلف عدم الصحة لطفل ولا مجنون، وهذا بإجماع لافتقارهما لرعاية غيرهما. المسألة السابعة: في مفهوم قوله عدل يدل على عدم صحتها لفاسق في دينه لفسقه أثر في الإخلال به، لفسقه أثر في الإخلال به. والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر ويراعى فيه محل الوصية، فإن كان فسقه لا يؤثر فيها صحت. الثامنة: في مفهوم قوله رشيد، فمفهومه عدم صحتها لسفيه في أمور الدنيا لأنه لا يؤمن ولا يحسن النظر. والعبرة في الرشد بمحل وصية، فالرشد في المال حفظه، والرشد في ولاية النكاح معرفة الكفء ومصالح النكاح والتمييز بين الكفء وغيره. فقد يكون رشيدا في المال لكنه غير رشيد في أمور النكاح، والعكس كذلك. المسألة التاسعة: عموم قوله كل مسلم مكلف يعم المرأة لأنها من أهل الشهادة، ولفعل عمر رضي الله عنه وكذا حفصة وعائشة رضي الله عن الجميع. المسألة العاشرة: في قوله ولو عبدا سواء كان له أو لغيره، فيصح أن يوصي إليه لأن له نظر ورعاية، دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: والعبد راع في مال سيده، فيمكن أن يكون راع في مال الموصي. والحديث متفق عليه عن ابن عمر: ولأنها تصح استنابته وتوكيله في الحياة فصح أن يوصى إليه. الحادثة عشرة: تصح لعاجز، فلم يذكر المصنف القوة والقدرة، لكن يضم إليه أمين يعينه على إنفاذ الوصية. قال رحمه الله: ويقبل، أي العبد، ويقبل عبد غيره بإذن سيده، وأما عبده هو فيقبل بنفسه لأن السيد هو الذي أوصى إليه، يقبل بإذن سيده لأن منافعه مستحقة له فلا تفوت عليه إلا بإذنه. والقاعدة: المشغول لا يشغل، لا يشغل عبد زيد لأجل عمرو. الثالث عشرة: العبرة في الوصف في كل ما تقدم حين موت الموصي، فتصح الوصية إلى المنتظر، فيقول أوصي فلان إذا بلغ أو إذا رشد أو إذا زال فسقه. فإذا مات الموصي وهو عدل أو وهو رشيد أو هو مسلم أو هو مكلف صحت الوصية، ولو كان حين الإيصاء فاسقا أو سفيها أو كافرا أو صغيرا لزوال المانع، ولأن إنفاذ الوصايا إنما هو بعد الموت. الرابعة عشرة: في قوله وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك، كما لو أوصى لهما معا فقال افعلا بعد موتي كذا وكذا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، لأن الموصي لم يرضى بتفرده كالوكيلي. لو جعل الوصية إليهما مرتبة قال أوصي إلى فلان فإن لم يكن ففلان فعل الترتيب. الخامسة عشرة: يصح قبول الموصى إليه بالقول أو الفعل الدال عليه في حياة الموصي أو بعد موته، يصح القبول. ويفرع على هذا مسألة وهي السادسة عشرة: قبول الموصى إليه عقد لكنه جائز، جائز من الطرفين كالوكالة، للموصي عزله وله عزل نفسه متى شاء. السابعة عشرة: لو عزل نفسه فليس له أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له الموصي. الثامنة عشرة: يصح أن يجعل له جعلا أو أن يشترط شيئا مباحا معلوما كالوكالة بأجرة، كالوكالة بأجرة، أو يجعل له أن يوصي إليه ويوصي له وتكون الوصية له كأجرة للإيصاء إليه، الوصية إليه. أذكر الجد رحمه الله أوصى له رجل ببنتيه برعاية بنتيه وجعله الثلث من ماله ورباهما حتى زوجهما، زوج هذه أحد أولاده وزوج الأخرى الآخر وأخذ الثلث ولهما الثلثان، لهما الثلثان، وما أظن أنه كان هناك معصب، إن لو وجد معصب يكون هناك يخرج الثلث ثم يأخذنا ثلثان من الباقي تخرج الوصية الثلث ثم الثلثان للبنتين والباقي للمعصب. التاسع عشرة: في قوله رحمه الله ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم، يعني للموصي للموصى إليه لا بمجهول، ليتمكن من الحفظ والتصرف ويندفع النزاع مع الورثة أو مع الموصى لهم. ها هذا وجه هذه المسألة. وهذا يصح أن يكون شرطا في صحة الوصية. الشرط الثاني أن يملكه الموصي، أن يملك هذا التصرف، لأن الموصى إليه يتصرف بإذنه، ولا يعتبر إذنه إلا فيما يملك كالوكالة. الحادية والعشرون في تمثيله رحمه الله قال: كقضاء دينه، فالموصي يملك قضاء دينه والموصى إليه كذلك، ولو جهل قدره تصح الوصية. وكذا كتفرقة ثلثه، وكذا رد الودائع إلى أهلها، وكذا النظر لصغاره وتزويج مولياته وإنفاذ وصيته. فالموصي يملك ذلك كله بنفسه، فله التوكيل فيه والإيصاء به. ثم قال رحمه الله: ولا تصح بما لا يملكه الموصي. هذا نطق بمفهوم ما تقدم، وهي الثانية والعشرون. وعدم الملك إما أن يكون الموصي لا يملكه شرعا أو لا يملكه حقيقة، فلا تصح بما لا يملكه، كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر. أنت المرأة هنا هي الموصية، ليس موصى إليها، فهذه الوصية لا تصح، لأن الولاية للأب ثم للعصبة، فهي لا تملك حق النظر في الأصاغر، فلا تملك أن توصي به إلى غيره. هذا ونحو ذلك مما لا يملكه الموصي شرعا، كما لو أوصى لضريح، هو لا يملك أن يقدم القرابين للأضرحة، أو أن يبني عليها، أو أن يجعل لها عليها السرج، فلا يملك أيضا، لا تصح أن يوصي بهذا غيره. أو أوصى لمعازف أو آلات لهو أو نحو ذلك، فإنها لا تصح. أو أوصى ببيع بيته المرهون، فهو لا يملك بيع بيته المرهون، فلا تصح الوصية به لغيره أو إلى غيره. أو أوصى بالنظر إلى بالغ الرشيد، قال: أوصيك أن تنظر في أحوال أخي فلان، وأخوه بالغ ورشيد، لا يملك هو النظر، فالموصى إليه كذلك. هذا كله فيما لا يملكه شرعا. أو أوصى بما لا يملكه حقيقة، كأن يوصي بمال أو عين لا يملكها، قال: فرق، خذ أجرة العمارة الفلانية ووزعها على الفقراء، وهي ليست ملكه، فلا تصح. ومن هذا لو أوصى بغلة وقف المسجد، هو لا يملكها، هو يملك الانتفاع بها فيما يقابل إمامته للمسجد، فما يوصي بشيء لا يملكه. الثالثة والعشرون في قوله رحمه الله: ومن وصي في شيء، كتزويج البنت، قال: زوج بنتي فلانة، إذا جاءها الخاطب الكفء، لم يصر وصيا في غيره كقضاء الديون، كالوكيل في شيء لا يكون وكيلا في غيره. هذا وجه هذه المسألة. الرابعة والعشرون قال: وإن ظهر على الميت دين يستغرق، يعني يستغرق المال بعد تفرقة الوصي، لم يضمن، يعني لا يضمن الوصي ما أنفذ من الوصية وقدمه على الدين، لأنه معذور بعدم العلم، وهو أمين. فالأصل عدم جواز وصحة تقديم الوصايا على الديون، لكن قدمها على الدين لأنه لم يكن عالما به، فلا يضمن، لا الوصي ولا الحاكم ولا الورثة.
إن علم بالدين وفرط يضمن،
إذا علم وفرط أنفذ الوصايا ولم يقض الدين فإنه يضمن.
وما فرط موسى،
لكن فرط يعلم بالدين وتركه، قال أقضي ديوني ثم أنفذ وصيتي.
لا ما قال ذاك أقضي ديوني، يعني هو يعلم عليه دين.
إذا علم أن عليه دين ولو لم يوصى في قضائه فيضمن، لأنه مفرط، هذا واجب بالشرع أن يقدم الديون، لا ينفذ الوصايا حتى تقضى الديون، ولا تقسم التركة حتى تقضى الديون من بعد وصية يوصي بها أو دين. الخامسة والعشرون في قوله رحمه الله: وإن قال أي الموصي ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له، يعني للوصي، مع إطلاق العبارة إطلاق الوصية، قال ولا لولده ولا لورثته، ولا لورثته، لأنه متهم بالمحابة، وظاهره ولو كانوا فقراء. قرابة الموصي، قرابة الموصي لا بأس، لكن المنع هنا إذا جعل الثلث، قال ضع ثلثي حيث شئت، فوضعه في قرابته هو أو خاصة ممن تلزمه نفقته، ويحتمل الجواز والصحة، الجواز والصحة محتمل
حتى له،
ولو له، إذا دلت خاصة، إذا دلت عليه القرينة أو كان هذا أنفع للموصي أعظم في أجره، كما لو عين الموصي جهة فصرف الوصية إلى جهة أفضل وأنفع، يعني قال له ابن بهذا مسجدا في الطائف، فبنى به مسجدا في مكة في داخل الحرم، فهذا أنفع للموصي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني نذرت أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، قال صليها هنا، نقله إلى ما هو أفضل. المسألة الأخيرة وهي 27، قال ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، أو يوجد الوصي وامتنع أو عزل نفسه، حاز بعض من حضر من المسلمين تركته إن كان أهلا، حازه وعمل الأصلح فيها أي في التركة من بيع لما قد يسرع الفساد إليه وغير البيع، ويجهزه منه ويقضي دينه حفظ للمال وقياما بحق المسلم على أخي المسلم. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فمن حضره من المسلمين قام بحق أخيه عليه. والمصنف أطلق في قوله حاز، يعني يباح له أن يفعل هذا، وهل يجب عليه أو لا هذا محل تردد، والله أعلم. نعم، يحتمل، لكن التأثيم، تأثيم جميع المسلمين إذا لم يقوموا بهذا يبقى محل بحث، والله تعالى أعلم. وهذا ختام كتاب الوصايا، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الرضوان، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.